هذا غيض من فيض مما ورد في السنة النبوية من أمور الصلاة، فكيف بنا إذا أردنا أن نستعرض ما ورد فيها من بيان لمقدمات الصلاة وشرائطها وأركانها للزم ذلك كتابا كبيرا. أما إذا استعرضنا ما ورد في السنة من بيان للعبادات الأخرى كالزكاة مثلا التي أمرنا الله تعالى في كتابه بإيتائها في آيات كثيرة مقرونة بإقامة الصلاة، ولكن في أي مال تؤدى الزكاة؟ وما هي أنصباء الزكاة؟ لم يذكر القرآن شيئا من ذلك، وتكفلت السنة الكريمة في إيضاح الأمور المتعلقة بالزكاة، فلولا السنة لم استطاع المسلم أن يعرف الواجب الذي عليه أن يقوم به بالنسبة لماله، وكم يخرج منه ومتى يخرج، فكيف للمرء أن يفهم ما ورد في القرآن الكريم من الأمر بإيتاء الزكاة بدون أن يعرف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ وهكذا في كل أمر من أمور الشريعة الكريمة من حج وصيام وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وطاعة الوالدين والذكر والقيام والدعاء والاستغفار وطهارة ونجاسة وصيد وذبائح وغير ذلك من الأمور التعبدية التي أمرنا بها في كتاب الله العزيز. وليس ذلك فقط في مجال العبادات التي تكون أركان الدين الأساسية التي يقوم عليها، بل هي كذلك تشمل الحدود التي هي أمور معينة لا مجال للعقل فيها. مع ذلك فإن القارئ لكتاب الله تعالى لا يستطيع أن يعرف كيف ينفذ هذا الحد، فالله سبحانه وتعالى قد أمر المؤمنين بقطع يد السارق في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فما هو حد السرقة ونصابها التي يعتبر من وصلت سرقته إليه سارقا؟ وكيف نقطع اليد؟ واليد تطلق على جميع اليد من رؤوس الأصابع إلى الكتف، فهل نقطع من الرسغ أم من المرفق أم من الكتف؟ كل هذا احتمالات النص القرآني، والسنة هي التي حددت القطع من الرسغ، وإلا لما عرفت كيفية إقامة الحد. وقل مثل ذلك في الجلد وأكثر من ذلك في الرجم، أحكام لم تعرف إلا من طريق النبوة المتلقات من الله تعالى، فكيف لا نقبلها ونضيعها؟ وأما المعاملات فحدث ولا حرج، فقد قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وكلمة البيع تطلق على كل تعامل بين شخصين يدفع أحدهما ثمنا ويأخذ مقابله البدل المراد، ولكن أليس في البيع أنواع لا يجوز للمسلم أن يتعاطاها وأن يعامل الناس على أساسها؟ ومن أين للمسلمين أن يتبينوا تلك الأنواع من البيوع المحظورة؟ والنص الوارد في كتاب الله عز وجل عام يشمل كل أنواع البيوع، إنه رسول الله الذي أرسل لبيان كتاب الله ولتفصيل المجمل من آياته، هو المبين لذلك كله. ولهذا نجد في السنة المطهرة أنه صلى الله عليه وسلم أجاز بيوعا كانت موجودة في زمانه، ومنع من بيوع، وحد حدودا لبيوع أخرى. ومن ذلك قوله: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، متفق عليه. كما نهى عن ثمن الكلب، وزجر عن ثمن السنور، ونهى عن بيع فضل الماء، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، ونهى عن بيعتين في بيعة، إلى غير ذلك من البيوع المنهي عنها. كل ذلك بيان لقوله تعالى: وأحل الله البيع. فهل نترك بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى لبيان شرعه ونتبع عقولا قد تضل عن السبيل وتخطئ الطريق القويم، هذا لعمر الحق هو الضلال المبين والفساد في الدين. هذا في البيع. فإذا انتقلنا إلى الشطر الآخر من الآية الكريمة المتعلق بالربا وحرم الربا، فتأتي الأسئلة حول ذلك، ما هو الربا؟ وفي أي الأموال يجري؟ وما هي أنواعه؟ صحيح أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، مبينا أن الحكم في موضوع الدين أن يأخذ الدائن رأس ماله دون زيادة أو نقصان ليبتعد عن الربا. ولكن هناك أمورا قد تدخل في الربا يغفل عنها المسلم، وبيان ذلك للرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد بين أن الربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما محرم. كما أوضح أن من شارك في مسألة الربا بأي نوع من أنواع المشاركة فقد اشترك مع المرابي في الإثم والطرد من رحمة الله كالشاهد والكاتب، إلى غير ذلك مما أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الربا مما يوضح السبيل أمام المسلم ولا يجعله يتعثر في دروب الحياة المظلمة المتشعبة، وبخاصة في هذا الزمان. فكيف بنا إذا انتقلنا إلى القصاص وكيفيته، وإلى المحرمات من النساء، وحجاب المرأة وكيف يجب أن يكون، والمحرمات من الأطعمة والأشربة، والطلاق والعتاق والرجعة والرضاع، وغير ذلك من أبواب الفقه وشؤون الحياة التي يتعرض لها المسلم في تعامله مع إخوانه، فإنه لا يستطاع إدراك الأحكام الشرعية من كتاب الله وحده، بل لا بد لنا من الرجوع إلى من فصل مجمله وفسر نصه وبين مبهمه وخصص عامه وقيد مطلقه، إنه رسول الله المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى، الذي قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، رواه الإمام أحمد. فالسنة النبوية بالنسبة للأحكام أصل في التشريع، إذا حكمت بشيء فهو حكم رباني لا يجوز لأحد أن يرده ولا أن يناقش فيه إذا ثبت وروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن يتبعه ويعمل بما يدل عليه ويهتدي بهديه ويسترشد بما وجه الناس إليه، لأنه رسول من عند الله يبلغ شرعه ويطبقه في الأمة، يطبقه على نفسه وعلى أسرته في قوله وعمله، فلا يخرج شيء من ذلك عن شرع الله تعالى. ولو خرج شيء من القول أو الفعل أو التقرير عن حكم الله تعالى أو خالفه، فإن الله جل وعز سينبه رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم ويدله على الصواب من الفعل، كما حدث ذلك في الأنفال يوم بدر، وفي تقريب الكبراء من قريش وإبعاد الضعفاء. والله يقول في كتابه العزيز: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم يزيد في الرسالة أو ينقص منها، أو كان يقول شيئا من عنده وينسبه إلى الله، لعاجله ربه الذي أرسله بالعقوبة. والمقصود في ذلك: بل هو صادق بار راشد، والله جل وعز مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات، فأقواله هدي كريم، وأفعاله تشريع حكيم، وتقريراته حق سليم من تشريع الرب جل وعز الذي شرعه للناس ليتبعوه ويقتدوا به. فحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت تمثيلا حيا وتفسيرا حقيقيا لما جاء في القرآن الكريم، ولا يمكننا أن نتبع القرآن الكريم حقا وصدقا بأكثر من أن نتبع الرجل الذي جاء بالقرآن من عند الله وأوحي له به. مكانة السنة في القرآن الكريم. وإذا كان الذين يرفضون قبول السنة واتباع هديها يتذرؤون بأنهم قوم قرآنيون يتبعون الكتاب المنزل من عند الله تعالى، لأنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخله الشك ولا الوهم ولا الريبة في شيء من آياته بل في حرف من حروفه. فلنستفتي القرآن الكريم الذي يعتبرونه حجة وحده، ماذا يقول هذا الكتاب عن الرسول الذي جاء به وأرسل إليه، وعن أقواله التي ينطق بها، وعن أفعاله التي يقوم بها؟ فإذا كان يأمرنا بطاعته فعلينا جميعا اتباع ذلك. وقد هيأ الله تعالى للأمة الإسلامية قوما يعتنون بنقل السنة بطريق صحيح لتصل إلينا ولنقتدي بها، فآثر الله تعالى الأمة الإسلامية باتباع النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، يجب عليها أن تعتني بنقل سنته والمحافظة عليها وحراستها من كل معتد ظالم أو غافل جهول، وذلك بتوفيق من الله لهذه الأمة. وهذا مستلزم لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الكتاب مستلزم لحفظ السنة، إذ تقل الفائدة في حفظ النص دون حفظ البيان، ولا يتم المراد من الكتاب الكريم إلا بنقل السنة معه موضحة لذلك. ولهذا كانت السنة المطهرة محفوظة بحفظ الله تعالى لها. وقد رأينا عبر التاريخ الإسلامي منذ فجر الإسلام حتى عصرنا الحاضر علماء أجلاء وجهابذة فضلاء يحفظون للأمة حديث رسولها صلى الله عليه وسلم نقيا صافيا دون أدنى شائبة تشوبه، مبعدين عنه كل زيغ أراد مفتر إلحاقه بالسنة وإدراجه ضمن نصوصها، مبينين خطأ المخطئين وغفلة الغافلين ووهن الضعفاء والمتروكين. وهذه الجهود التي بذلها علماء الإسلام في سبيل الحفاظ على السنة واتباعها وفي استنباط الأحكام منها على مر العصور وكر الدهور، إنما كانت عملا بما جاء في القرآن الكريم من آيات بينات تأمر المسلمين حيث وجدوا وأنا كانوا في كل عهد وفي كل زمان باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، ما داموا يستظلون بظلال الشريعة الوارفة ويؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لهذا كله كان لابد من استعراض ما ورد في القرآن من آيات توضح لنا السبيل في موضوع السنة واتباعها، لنعلم الحق من الباطل والهدى من الضلالة. وفي أكثر من 40 آية أمر الله بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله صلوات الله وسلامه عليه، نذكر منها الآيات التالية. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعه في أمره ونهيه فقد أطاع الله تعالى، ومن عصاه فيهما فقد عصى الله تبارك وتعالى، وما ذاك إلا لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا كان النص بالنسبة للصحابة الذين يتلقون الأمر من المصطفى صلى الله عليه وسلم مشافهة، فهو يشمل كذلك الأصحاب الذين يتلقون أوامره صلوات الله وسلامه عليه ممن تلقاه عنه، لقوله: فليبلغ الشاهد الغائب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد. كما يدخل فيه كذلك غير الأصحاب ممن جاء بعدهم من المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لعموم النص. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وهذه الآيات جاءت في سياق أوصاف المنافقين الذين لا يقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه إلا إذا كان لهم الحق، فبين الله تعالى أن المؤمن الحق إذا دعي إلى الله، أي إلى كتاب الله تعالى وإلى الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم ليحكم في الخلاف الواقع، وإلى سنته بعد وفاته ليحكمها فيما يجري بينه وبين غيره من الشقاق والخصومة، أن يقول بدافع إيمانه: سمعت لحكم القرآن وأطعت لما فيه، وسمعت لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ورد في سنته، وأنا مطيع لما ورد فيها. فأخبر الله عن صفة المؤمنين المستجيبين له ولرسوله الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله أنهم هم المفلحون في الدار الدنيا بإصابتهم للصواب من الأمر ولسيرهم على الشريعة الحقة، وهم المفلحون في الآخرة بنيل المطلوب والسلامة من المرهوب. ثم بين الحق سبحانه أن طريق الفوز هو طاعة الله وطاعة رسوله فيما جاء الأمر به، وترك ما جاء من النهي عنه، وطاعة الله إنما تكون بالتزام كتابه والسير وفق أحكامه، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تكون بالتزام سنته واتباع هديه. ويقول جل وعز: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي هذه الآية الكريمة يأمر الرب بطاعته وطاعة رسوله، وذاك كما بينا سابقا إنما يكون باتباع الكتاب والسنة، ثم يبين لهم مهمة رسوله إن تولى عنه الناس وتركوا ما جاءهم به بأنه عليه إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة وليس عليه حملهم على الطاعة، وأما الناس فعليهم مسؤولية قبول دعوته وتعظيمها والقيام بمقتضاها، مقررا أن الهداية للطريق المستقيم لا تكون إلا بطاعته صلى الله عليه وسلم. وقال الرب سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عن أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال: حتى أستأنر أمها، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذن. قال: فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر لها، فقالت: لا الله، إذن ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا وقد منعناها من فلان وفلان. قال: والجارية في سترها تسمع. قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت الجارية: أتريدون أن ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. قال: فكأنها جلت عن أبويها وقالا: صدقتي. فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت قد رضيته فقد رضيناه. قال صلى الله عليه وسلم: فإني قد رضيته. قال: فزوجها. ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم، رواه الإمام أحمد في مسنده. قال الحافظ بن عبد البر: إن الجارية لما قالت في خبرها: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، نزلت هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا في أخص خصائص الإنسان وهو الزواج، فكيف بالأمور الأخرى؟ والآية عامة في كل أمر إذا حكم فيه رب العزة أو حكم فيه رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء، فليس لأحد مخالفته ولا اختيار له مع حكم الله أو حكم رسوله، ولا رأي ولا قول، وإنما يعرف حكم الله تعالى في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته. ثم شدد الله تعالى في حكمه وأبان أن الذي يقوم بعمل أو يقول قولا أو يعطي رأيا فيه معصية لله ومعصية لرسوله فقد ضل ضلالا واضحا عن سبيل الحق. وقال عز من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقسم تعالى بذاته الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم حكما عدلا في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا، فإذا حكموه يذعنوا لحكمه وتسلم له نفوسهم تسليما كاملا في الظاهر بالانقياد وفي الباطن بالاستسلام دون اعتراض أو ممانعة، كما ورد في الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث حسن. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أي مهما أمركم به ففعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمركم بخير وإنما ينهى عن شر. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتثلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. قال: فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت: بلغني أنك قلت كيت وكيت. قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله تعالى. فقالت: إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: فلا. قال: فإن رسول الله نهى عنه. رواه أحمد والشيخان. فهذا الصحابي الجليل بين لهذه المرأة أنه يسير في أقواله بهدي القرآن ولا يخرج عنه، والقرآن الكريم هو الذي أمر باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه، فما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمر من عند الله، وما نهى عنه فهو منهي عنه عند الله جل وعلا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، وكيف يمكن للإنسان المسلم أن يتأسى به إذا لم يطلع على السنة المطهرة ويتعرف منها على صفات القدوة التي أمره الله تعالى أن يقتدي بها ويتبع خطاها ويسير فوق هديها في حياته كلها. وقال جل من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ميزان لمحبة الله تعالى ومقياس للمحبة التي يجب أن تكون في قلب كل مؤمن لما يعلمه من النعم التي يغدقها عليه ربه في حياته. هذه المحبة التي لا تكمل إلا باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تعالى قدوة للناس ليتبعوا أمره وينطلقوا معه، فمن اتبعه الاتباع الكامل حظي من الله جل وعز بالمحبة التامة بالإضافة إلى مغفرة الذنوب، إنه المقياس الحقيقي الذي يجب على المؤمن أن يقيس به محبته لله تعالى. ولا يتم له ذلك دون إقبال على السنة والاغتراف من بحرها الرائق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال العلماء: معناه إلى الكتاب الكريم وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته وإلى سنته بعد وفاته. والتنازع حاصل بين الناس في كل وقت وكل عصر، لا ينتهي إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان الناس يؤمنون الإيمان الكامل بأن هذا الدين دين أرسله الله تعالى على لسان نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو دين خالد يبقى إلى آخر الزمان تحكم في أمور الناس. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر وليخشى من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله الذي سار فيه ومنهجه الذي رسمه وسنته التي أوضحها وشريعته التي أعلاها، فليحذر أولئك من أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم الله بعذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلوم عن النار هلوم عن النار فتغلبوني وتقحمون فيها. أخرجه مسلم. نجد في كتاب الله قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه عندما يبين الطريق الحق الذي يجب على الناس اتباعه في كلامه الذي ينطق به وفي فعله الذي يقوم به وفي إقراره لأحد من الصحابة على عمل، فإنما يصدر عن هداية الله تعالى له، ويكون من اتبعه متبعا لصراط الله المستقيم. أما إذا أبينا على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما جاءنا من الهدي أو رفضنا بعض السنة التي جاءنا بها، فكأننا في الحقيقة نرفض رحمة الله تعالى، لأن الله جل وعز قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أن يبخس هذه الرحمة المهداة حقها من التكريم والإجلال.
من فضلك تابع بقية المادة.